الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء بسهولة كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها تقاوم ضغوط واشنطن في الحصول على امتيازات جديدة. قوة الاحتلال تواصل ولليوم الثاني تطويق مخيم شعفاط شمال شرقي القدس بعد العملية البطولية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء بسهولة كلما تقتضي مصالحها. جاء ذلك في كلمة لسماحته خلال لقائه بمجموعة من الرياضيين نشرت صباح اليوم، أكد فيها على الدور البارز للنجوم الرياضة في ضخ المعنويات بالمجتمع، وقال إن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير، وأضاف أن حرمان الرياضي الإيراني من الميدالية في المسابقات الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثل الكيان الغاصب هو في الواقع انتصار له، لافتا إلى أنه على الرياضيين حماية وطنهم من خلال الاهتمام بسلوكهم داخل وخارج الملعب. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التزام طهران بمسار التفاوض وعدم ترك طاولة المفاوضات، مضيفا أن المفاوضات يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل. وأشار ناصر كناني إلى أن أساس القضايا الداخلية الإيرانية تعود للشعب والحكومة، ولن نسمح لأي بلد بالتدخل في شؤون بلدنا. وقال إن أمريكا تريد ممارسة الضغوط على إيران للحصول على امتيازات جديدة، وإن طهران ستقاومها وسترد عليها، معربا عن أسفه لازدواجية تعامل أمريكا وبعض الدول الغربية مع قضايا حقوق الإنسان. وأشار كنعاني لأن مهاجمة السفارة الإيرانية تأتي خلافا لاتفاقية جنيف، وقال إن بعض الدول التي تدعي بأنها تطلق توصياتها تقوم بنفس الوقت بإيواء الإرهابيين. لنستمع إلى جانب من حديث السيد كنعاني فيما يخص المفاوضات النووية.
توجه إيران هو ما زال الالتزام بمسيرة التفاوض، وهذا يبقى نريد أن يكون هذا الاتفاق مستمر ويضمن المصالح الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ويوفر مصالح الشعب الإيراني. وعلى أي حال هذا الاتفاق يجب أن يكون اتفاقا مستديما ومستمرا، وهذا هو الموقف الذي تؤكده الجمهورية الإسلامية مرات ومرات. وبالآونة الأخيرة وجدنا وزير الخارجية الإيرانية أيضا هو الذي أكد لممثل الأوروبي السيد بوريل، وأكد هذا الموقف لإيران بأن إيران الإسلامية ما زالت ملتزمة بمسيرة التفاوض. أن تطرح بعض وجهات النظر من الطرف الآخر وبعض الأصوات نحن نسمعها من الغرب ومن أوروبا وأمريكا أنهم يريدوا تغيير مسيرة التغيير وربطه ببعض القضايا الداخلية في الجمهورية الإسلامية، ويريد إشاعة هذه الأخبار غير صحيحة. نحن نعتقد أن أساس القضايا الداخلية للجمهورية الإسلامية هو يعود للشعب والحكومة الإيرانية، يرتبط بهما، ونحن لن نسمح لأي أحد أن يتدخل في شؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية أي بلد لا نسمح. فموضوع التفاوض هو موضوع محدد ولديه أطر محددة وتفاصيله معروفة للأطراف المعنية، ومواقف الجمهورية الإسلامية أيضا معلنة من السابق، ونحن على أتم الاستعداد لمواصلة هذه الطريقة والمسيرة لكي نصل إلى اتفاق شامل. وهذا الاتفاق يجب أن يكون يؤمن مصالح الأطراف كلها.
نبقى في الملف الإيراني، حيث عقد في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الأول للتعاون الترانزيتي للدول المطلة على بحر قزوين في مبادرة جديدة لتعزيز التقارب الإقليمي في مجال النقل والترانزيت. وعلى هامش الاجتماع تم توقيع اتفاقية بين إيران ودول آسيا الوسطى في مجال النقل والترانزيت. التفاصيل في التقرير التالي.
الاجتماع الأول للتعاون الترانزيتي بين إيران وروسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرقيزستان عقد في طهران، والذي يعتبر مبادرة جديدة لتعزيز التقارب الإقليمي بين الدول المشاركة في مجال النقل والترانزيت، ويتيح مساحة مناسبة لتبادل وجهات النظر بين وزراء الدول، فضلا عن الاجتماعات الثنائية بين الوزراء وكبار مسؤولي النقل الآخرين في الدول الأعضاء.
إن اختيار عنوان تنمية العلاقات الترانزيتية لهذا الاجتماع، خاصة في ظل الظروف البناءة الموجودة بين إيران ودول آسيا المركزية من أجل تمتين العلاقات الاقتصادية بين دول الجوار والمنطقة، هو اختيار جيد. وإن موضوع علاقات النقل والترانزيت يعد من الأركان الأساسية في التعاملات التجارية.
وخلال الاجتماع تم توفير مبادرة لاستهداف وموائمة إجراءات الأعضاء في إطار خطة عمل مشتركة إقليمية للعبور في الاتجاهات المختلفة. وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستفادة من جميع الطاقات والقدرات والوسائل، مثل العضوية المشتركة في ممرات ومنظمات العبور الإقليمية والدولية، والتعاون مع بعضها البعض في الاستثمار وبناء مشاريع البنى التحتية وحسن الجوار وتحسين حركة المرور عبر الحدود من أجل تطوير عمليات الترانزيت وتسهيل الشؤون القنصلية والتحسين المستمر لتعريفات ورسوم العبور بما يتماشى مع خطة العمل المشتركة هذه.
في الأشهر الأخيرة بذلنا مساعي كثيرة لتنمية البنى التحتية في مجال الترانزيت، وإن تنمية العلاقات في هذا المجال يحظى بأهمية بالغة ويساعد على التنمية الاقتصادية بين البلدان، وعلينا أن نسعى لرفع العراقيل التي توجد في طريق الترانزيت، الأمر الذي يحتاج إلى التعاون المشترك بيننا.
نظرا لتشكيل المناخ الحالي البناء والتفاعلي في مجال النقل الدولي والعبور بين الأعضاء الحاليين، وخاصة بين جمهورية إيران الإسلامية وكل من الأعضاء في إطار العلاقات الثنائية والاتفاقات المتعددة الأطراف بين إيران والدول الأخرى، فإن هذا الاجتماع يرسم موسما جديدا للتعاون في نقل الشحن والترانزيت في المستقبل.
إلى الأراضي المحتلة، حيث تواصل قوة الاحتلال الصهيوني ولليوم الثاني على التوالي تطويق مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة. وشهد المخيم مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت عمليات الدهم والتفتيش بحثا عن منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندية صهيونية وإصابة 3 جنود آخرين. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت لتفريق الشبان الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالة اختناق. وأغلقت قوات الاحتلال جميع المنافذ ومنعت الدخول والخروج من مخيم شعفاط وبلدة عناتة القريبة، وشمل ذلك العمال والمرضى وطلاب المدارس. حول العملية النوعية في حاجز شعفاط وتداعياتها على الكيان الإسرائيلي، نتابع الحوار التالي مع الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي.
بالتأكيد هذه السمات هي سمات الشجاعة والتحدي والإصرار على التمسك بالحقوق الفلسطينية ودحر الاحتلال عن هذه الأرض. هذا الاحتلال الذي يرتكب كل يوم جريمة جديدة بعنوان جديد ضد الشعب الفلسطيني، ممثلة بالاستيطان، ممثلة بتدنيس المقدسات واقتحام المسجد الأقصى والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني واقتحامات المخيمات على مدار اللحظة. وبالتأكيد ما يميز هذه العمليات بأن الشاب الفلسطيني يمتشق السلاح ويخرج دون انذار مسبق، يربك كل حسابات الاحتلال، يربك المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية. هذا ما يميز هذه العمليات التي تعبر عن القضية الفلسطينية وتعبر عن الشعب الفلسطيني بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتراجع، لا يمكن أن يتردد، وبأن الحقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وبأن هذا الاحتلال يجب أن يدفع ثمن جرائمه التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني. لا يمكن أن تمر هذه الجرائم دون رد من المقاومة الفلسطينية ودون رد من الجماهير الفلسطينية. الفعل المقاوم هو يتصاعد ويتفاعل بشكل كبير ويمتد في الضفة الفلسطينية وأراضينا المحتلة نتيجة الفعل الإرهابي والعدوان المنظم من قبل العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضد المقدسات الفلسطينية. والمقاومة الفلسطينية عبرت عن موقفها الواضح بأن هذه السياسات وهذه المخططات لا يمكن أن تمر وستتصدى لها المقاومة الفلسطينية من خلال الاشتباك من مسافة صفر، والتأكيد على مواجهة العدو الصهيوني، والتأكيد على أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة ولغة المواجهة.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث أحرق مستوطنون نسخا من القرآن الكريم وألقوها في حاوية النفايات قرب مسجد قيطون في البلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وكانت حركة حماس دعت إلى الاستنفار في الأراضي الفلسطينية كافة لصد عدوان المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال، كما جددت التأكيد على حق الفلسطينيين الديني والتاريخي والوطني في المسجد الأقصى المبارك. ويأتي هذا التحذير في أعقاب سعي الاحتلال والجماعات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى بآلاف المستوطنين يوم غد الثلاثاء فيما يسمى بعيد العرش، وتسخير منصات إلكترونية للتحشيد والتحريض في هذا الصدد. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. لبنان يتلقى من الوسيط الأمريكي الصيغة النهائية لمقترح ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. انفجارات عنيفة تهز وسط كييف وتسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. زعيم كوريا الشمالية يؤكد أن بيونغيانغ لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية. من جديد أهلا بكم. تلقى الرئيس اللبناني ميشيل عون اتصالا من الموفد الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة أموس هوكشتاين. أطلعه فيه على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية، وذكرت الرئاسة اللبنانية أن هوكشتاين أكد أن جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال ساعات مقبلة. وأضافت الرئاسة أن لبنان سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. حول أبرز ملاحظات لبنان على مقترح الوسيط الأمريكي نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
هناك نقاط عديدة كانت قد وردت في الملاحظات اللبنانية والتي أثارت حفيظة الاحتلال الإسرائيلي وتوقف عندها أيضا الوسيط الأمريكي، تتعلق بالأمر الواقع في خط الطفافات، وهذا الأمر الذي يرفضه لبنان. لبنان يرفض أن يكون ذلك يعني أمر واقع بقدر ما يطالب بأن يكون أمر راهن على خط البيوان حتى الانتهاء من النقاط المتنازع عليها في المفاوضات غير المباشرة التي ستلي التوقيع على طبعا الاتفاق النهائي. طبعا أن تكون هناك نقاط أخرى تحفظ عليها لبنان، وهي أن لا تكون الشركات التي ستنقب في الحقول اللبنانية خاضعة يعني مزاج العقوبات الأمريكية. لبنان يريد أن لا تكون هناك أي فيتو على أي شركة يختارها عدا عن شركة توتال، هو يعني يكون لديه مروحة واسعة من الخيارات، وهذا أيضا ما أثار الحفيظة الإسرائيلية الأمريكية معا. هناك نقطة أساسية وبالغة الأهمية في الملاحظات التي أوردها لبنان، وهي تتعلق بحقل قانا، أي في منطقة رأس الناقورة الذي يطالب من خلالها الجانب الإسرائيلي أن تبقى هذه النقطة خارج إطار التفاوض الآني، وأن يحصل على 5 كيلومترات طول و 2.5 كيلومتر عرض بذريعة يعني المنطقة الأمنية. لبنان يرفض هذه النقطة بالتحديد. طبعا ننتظر الصيغة النهائية التي ستأتي ماذا عدل على هذه النقاط. هناك نقطة أيضا توقف عندها لبنان وهي أيضا جديرة بالاهتمام، وهي التعويض الذي يزعم الكيان الإسرائيلي بالحصول عليه من حقل قانا من الشركة المنقبة. الاحتلال الإسرائيلي يقول التعويض يجب أن يرتبط بالتنقيب، إلا أن لبنان يقول هذا الأمر لا يعنيه بتاتا، أي تعويض سيحصل عليه الكيان الإسرائيلي من الشركة التي ستنقب يعني يجب أن لا تكون من الحصة اللبنانية. طبعا هناك أيضا نقطة أضافها لبنان بالملاحظات، وهي تلزم شركة توتال وتلزم الأطراف الأخرى المعنية بملف ترسيم الحدود، وهو المتعلق بموضوع التنقيب، أن يرتبط بالتوقيت. يعني عندما نلزم شركة توتال لا يجب أن يكون هناك نوع من الوقت ومساحة واسعة من الوقت ليبدأ التنقيب، عند التوقيع يجب أن يبدأ مباشرة التنقيب. وهذا الأمر أيضا ربما أزعج الجانب الإسرائيلي، لأنه يعني يكمن في عدة مساحات للانقضاض على بعض الثروات التي ربما يعني مراوغته يمكن الحصول عليها.
أكد قيادي في الحشد الشعبي أن الإرهاب يتحرك ضمن مناطق حزام بغداد والطارمية، لافتا إلى أن الاحتلال الأمريكي له اليد الطولة في نقله من منطقة لأخرى من أجل زعزعة الأمن. وقال عباس الزيدي أن الطارمية ومن خلال طبيعتها الطبوغرافية فإنها تمثل ملاذا لإيواء الحركات الإرهابية، باعتبار أن هناك تمويلا ذاتيا للإرهاب في هذه المنطقة، فضلا عن وجود طرق كثيرة تتحرك ضمنها عناصر الإرهاب بين منطقة وأخرى. إلى الملف اليمني، حيث أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينة ديزل واقتادها إلى قبلة جيزان، على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح دخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة. وقال المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل في بيان إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة ديزل بريكليس بعد تأخيرها في جيبوتي للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة. وحملت شركة النفط اليمنية تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية ما يترتب على احتجاز سفن الوقود من تداعيات. هزت انفجارات عنيفة صباح اليوم وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد أشهر من الهدوء النسبي، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وقال عمدة بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الانفجارات هزت وسط كييف التي تضم البلدة القديمة التاريخية إضافة إلى العديد من المكاتب الحكومية. وذكر شهود عيان أن القصف استهدف شارع فلاديمير حيث يقع أو مبنى جهاز الأمن الأوكراني. وأعلن متحدث باسم خدمة الطوارئ في كييف أن هناك قتلى وجرحى جراء الانفجارات دون تحديد حصيلة أولية لعدد الضحايا. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مخططي ومنفذي الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وأكد بوتين في اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية أن الهجوم موجه ضد البنية التحتية الحيوية الروسية ذات الأهمية الحساسة لروسيا الاتحادية. للمزيد حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية فيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتابعون التقرير التالي.
بعد انفجار جسر القرم أو كيريتش، العيون تتجه نحو موسكو. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى جلسة لمجلس الأمن القومي الروسي الذي يضم الأعضاء الدائمين، والترقب يسود الموقف حول القرارات التي قد يتخذها الروس. وأمام استبعاد اتخاذ الروس القرار باستعمال النووي التكتيكي على خلفية تفجير جسر كيريتش، ما زال الروس يملكون عدة خيارات حاسمة، من ضمنها زيادة وتيرة العمليات العسكرية في أوكرانيا واستخدام أسلحة أكثر فتكا وتدميرا، وزيادة الضغط الاقتصادي على أوروبا من خلال خفض إمدادات الغاز والطاقة إلى مستويات أكبر. فتفجير جسر كيريتش بشاحنة مفخخة قد يكون بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير. فمسار الضغوط على روسيا وعلى الرئيس بوتين شخصيا يبدو أنها وصلت إلى مرحلة حساسة. وبالتزامن مع استئناف حركة السيارات والقطارات في جسر القرم، أكدت روسيا إحباط هجمات بمحاور عدة في كوبيانسك ولوغانسك وزاباروجيا وأندريفكا. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي 24 في موكولايف، ومروحية من طراز ميلمي 24 في خيرسون، بالإضافة إلى تدمير محطتي رادار أمريكيتين وأربع مستودعات أسلحة أوكرانية في مقاطعات دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. وبينما تستمر العمليات البرية والجوية بين الجيشين الروسي والأوكراني في الجبهتين الشرقية والجنوبية، أكدت أوكرانيا استعادة مناطق واسعة في خيرسون. وقالت متحدثة عسكرية إن أوكرانيا استعادت أكثر من 1170 كيلومترا مربعا من الأراضي في منطقة خيرسون الجنوبية منذ بدء هجومها المضاد على القوات الروسية في أواخر أغسطس آب. كما نددت كييف بغارات روسية على زاباروجيا تسببت بسقوط عشرات الضحايا المدنيين.
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من قوات البلدين. أعلن عن ذلك لوكاشينكو الذي قال إنه تم تحذيرنا من هجوم على بيلاروس من أراضي أوكرانيا ليكون بمثابة جسر القرم 2، معتبرا أن جسر القرم سيكون بمثابة ثمرة صغيرة بالنسبة للنظام الأوكراني إذا مس شبرا واحدا من أراضي بيلاروسيا. وأشار لوكاشينكو إلى أن المجموعة الإقليمية المشتركة التي من المقرر نشرها قد بدأ تشكيلها بالفعل. أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بيونغيانغ لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية، معتبرا أن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو انهيار النظام. وجاءت تصريحات كيم أثناء حضوره تدريب وحدة العملية النووية التكتيكية لجيش بلاده، حيث أكد أنه ليس لديه أي شيء يتحدث عنه مع واشنطن ولا يشعر بالحاجة إلى القيام بذلك. وقال كيم تماشيا مع مهمة قوتنا النووية كرادع للحرب، فإننا نحافظ بشدة على القدرة في الاستجابة للوضع النووي بسرعة وبدقة وحتى في ظل ظروف غير متوقعة. قتل نحو 200 مسلح من حركة الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية للجيش في إقليم هيران وسط الصومال. وذكرت مصادر أمنية أن وحدات من الجيش وبالتعاون مع العشائر المسلحة شنت هجوما مباغتا على عناصر من مسلحي الشباب قرب بلدة جعيبو في الإقليم. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء بسهولة كلما تقتضي مصالحها. طهران تؤكد التزامها بمسار التفاوض وتقول إنها تقاوم ضغوط واشنطن في الحصول على امتيازات جديدة. قوات الاحتلال تواصل ولليوم الثاني تطويق مخيم شعفاط شمال شرقي القدس بعد العملية البطولية. في أمان الله.
أمة واحدة،
نکته ای رو میخواهم عرض بکنم و اون این است که ما مسئله اولمون در دنیای اسلام وحدت امت اسلام.
بودی ان اقول شیئا وهو أن خيارنا الأول في العالم الإسلامي يتمثل في الوحدة الإسلامية، فلو كان بوسعنا أن نبطل كيد الأعداء ونحبط مؤامراته الرامية إلى شق الصفوف، فإن العديد من مشكلاتنا ستجد طريقها إلى الحل. إن مما لا شك فيه أن على النخبة العلمية والدينية والسياسية أن تمتلك رؤية واضحة حول مستقبل العالم الإسلامي، فلو نظر هؤلاء إلى معضلاتنا بعين فاحصة فإن مستقبلاً واعداً سيكون من نصيب أمتنا الإسلامية. إننا لو تجاهلنا واجباتنا أو لم نقم بها فإن العالم الإسلامي سيظل يعاني مما يعاني منه الآن، ولهذا فإننا نحمل على كاهلنا عبئاً ثقيلاً.
سالهای طولانی دنیای اسلام به همون دردهایی که امروز دچار آن هست دچار خواهد بود. وظیفه ما سنگین.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. في هذه الحلقة نواصل رحلتنا مع مسافرنا عبر التاريخ الأخ توفيق، فنراه في بدايتها يتوجه إلى منزل صفوان بن يحيى أحد أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام. ها هو يدخل عليه، ترى عن أي شيء من أحوال الإمام الرضا سيدور سؤاله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا توفيق، تفضل تفضل.
عذرا لمجيئي في وقت غير مناسب.
لا يا توفيق تفضل، ما هذا الكلام؟
شكرا جزيلا لك. يا الله،
تفضل
تفضل, تفضل, تفضل. حدثني يا صفوان عن حالكم عندما علم الناس بأن الرضا هو خليفة أبيه الكاظم عليهم السلام.
ما أشد حالنا يوم ذاك يا بني، لقد استولى علينا القلق خشية على الإمام من بطش هارون.
عجب.
الذي سجن مولانا الكاظم ثم سمه في السجن، ولكن قلقنا زال بكلمة سمعناها من أبي الحسن الرضا عليه السلام.
حدثني عما جرى.
لما مضى أبو إبراهيم، أعني الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، تكلم أبو الحسن الرضا عليه السلام وخفنا عليه من ذلك، فقال له أحد أصحابنا:
يا مولاي، إنك قد أظهرت أمرا عظيما، وإنا نخاف عليك من هذا الطاغية.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: ليجهد جهده، فوالله لا سبيل له علي.
هو مسافر، أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ورواة حديثه، سأسأله عما أريد. السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا ضيفنا العزيز؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله الحمد لله.
يا سيدي مسافر.
نعم.
بالله إلا ما حدثتني.
عماذا؟
هل كان الإمام الرضا عليه السلام يعلم بمكان دفنه كما ورد في الروايات؟
يا ضيفنا العزيز القادم من زمن المستقبل، خذ من فمي هذه الحكاية كما سمعتها أنا بأذني هاتين من فم الإمام الرضا الشريف، ورأيتها بأم عيني هاتين، لتكون حجة على من أنكر، فاصغي لما أقول.
سمعا وطاعة يا سيدي، وكل آذان صاغية، وعلى يقين مما يقول سيدي ومولاي الرضا عليه السلام.
كنت ذات يوم مع أبي الحسن الرضا عليه السلام بمنى.
نعم.
فمر أبو جعفر يحيى بن خالد.
تقصد يحيى بن خالد البرمكي؟
نعم نعم، هو بعينه. فغطى يحيى وجهه من الغبار، فقال الإمام الرضا عليه السلام:
مساكين لا يدرون ما يحل بهم في هذه السنة، وأعجب من هذا يا مسافر، هارون وأنا كهاتين.
فعندما قال الإمام الرضا عليه السلام هارون وأنا كهاتين، ضم إصبعيه إلى بعضهما.
يعني واحدا جنب الآخر، أليس كذلك؟
بلى والله، ما عرفت معنى حديثه حتى دفناه معه.
وماذا عن يحيى بن خالد البرمكي يا سيدي؟
والله لم تنتهي السنة حتى حلت النكبة بالبرامكة، وقطعهم هارون إربا إربا وجعلهم أيدي سبأ.
جزاك الله خير الجزاء يا سيدي مسافر على حسن حديثك وروعة تصويرك للرواية، والآن أستودعك الله.
إلى أين أنت ذاهب الآن يا ضيفنا العزيز؟ لو تبقى معي.
لا يا سيدي مسافر، أشكرك كثيرا، إني راحل الآن إلى القرن الرابع الهجري لأحل ضيفا على الشيخ المفيد صاحب كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد.
إذن أستودعك الله.
مع السلامة.
ففي أمان الله.
مع السلامة.
من الطارق؟
ضيف من أصقاع السنين الآتية.
أهلا أهلا ومرحبا بحبيب الله، تفضل على الرحب والسعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبيب الله. أهلا،
ما أجمل عبارة حبيب الله.
أليس الضيف حبيب الله؟
بلى والله، وأنعم به من حبيب. عذرا عذرا يا سيدي، جئت أبغي سيدي الشيخ المفيد.
تفضل، إنه في حجرة المطالعة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا المفيد.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل واجلس يا بني، تفضل.
شكرا شكرا يا شيخنا، شكرا يا شيخنا المفيد. نعم. إنه لشرف عظيم لي أن أجلس بين يديك وألتمس منك أن تحدثني عن رحلة مولانا الرضا عليه السلام من المدينة إلى خراسان.
إنها يا ولدي قصة طويلة، ولكني سأجيزها لك.
جزاك الله خير الجزاء.
لما استتب الأمر للخليفة المأمون العباسي في بلاد فارس،
نعم،
بعد أن قتل أخاه محمدا الأمين، أرسل من يأتيه بالإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مع جماعة من أهل أبي طالب. فسار الركب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله عبر طريق البصرة إلى خراسان.
عذرا يا مولاي.
نعم.
وهل مر الركب في مدينة نيسابور قبل أن يصل إلى خراسان؟
وهو كذلك يا ولدي، لأنه لا يوجد طريق غير هذا.
ما دمنا ذكرنا مدينة نيسابور، يا حبذا يا سيدي، لو تحدثني عن رواية السلسلة الذهبية.
أحسنت يا ولدي أحسنت، إنها التفاتة فاخرة.
شكرا لك.
كان ذلك في نيسابور قبل وصول ركب الإمام الرضا عليه السلام إلى المأمون في مرو. فلما وافى أبو الحسن عليه السلام نيسابور كما يروي إسحاق بن راهويه، وأراد أن يرحل منها إلى المأمون،
نعم،
اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له:
يا ابن رسول الله، ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث نستفيده منك؟
فأطلع الإمام عليه السلام رأسه الشريف من فتحة العمارية، وهي الهودج الذي يوضع على ظهر الراحلة كالخيمة، وقال الإمام حينها: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت جبريل يقول: سمعت الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فلما مرت الراحلة ناداهم بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها.
حقا إنه حديث السلسلة الذهبية يا سيدي.
نعم يا بني، فلما وصل الركب إلى خراسان،
نعم،
جعل المأمون آل أبي طالب في دار، وجعل الإمام الرضا عليه السلام وحده في دار أخرى. ولما استقر المقام بالإمام الرضا عليه السلام أرسل إليه المأمون رسالة يقول فيها: إني أريد أن أخلع نفسي من الخلافة وأقلدك إياها، فما رأيك في ذلك؟
فماذا قال؟
فأنكر الرضا عليه السلام هذا الأمر، وأرسل إليه جوابا يقول فيه: أعيذك بالله من هذا الكلام وأن يسمع به أحد. فأعاد عليه المأمون برسالة أخرى قال فيها: فإذا أبيت ما عرضت عليك فلا بد من ولاية العهد من بعدي.
عجبا.
فأبى عليه الرضا عليه السلام إباء شديدا. فلما كثرت بينهما الرسائل استدعى المأمون الإمام الرضا وخلى به، ومعه الفضل بن سهل ذو الرياستين وليس في المجلس غيرهم، وقال له:
أبا الحسن،
إني قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين وأفسخ ما في رقبتي وأضعه في رقبتك، ماذا تقول؟
فقال الإمام الرضا عليه السلام: الله الله، أنا لا طاقة لي بذلك ولا قوة لي علي.
إني موليك العهد من بعدي.
أجابه الإمام الرضا سلام الله عليه: اعفني من ذلك.
إن عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة، أحدهم جدك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وشرط في من خالف منهم أن تضرب عنقه.
عجب.
ولا بد من قبولك ما أريد منك، فإنني لا أجد محيصا عنه.
أجابه الإمام الرضا سلام الله عليه: فإني أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد، على أنني لا آمر ولا أنهى ولا أفتي ولا أقضي ولا أولي ولا أعزل ولا أغير شيئا مما هو قائم.
قبلت ذلك كله.
شكرا لك يا شيخنا المفيد، شكرا لك على ما رويت لي عن الإمام الرضا عليه السلام، أستودعك الله.
أهلا ومرحبا بك، مع السلامة، في أمان الله.
في أمان الله.
حضرات المستمعين، كونوا معنا في الحلقة المقبلة ومع مسافرنا عبر التاريخ، ومع ما رواه من التقاهم من أصحاب ورواة الإمام الرضا سلام الله عليه. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ومن ذا يؤنس غربتي.
طه الحبيب، سواك يا طه الحبيب، فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب، فأنا أعيش كالغريب متأجج في اللهيب. ومن ذا يؤنس غربتي، ومن ذا يؤنس غربتي، سواك يا طه الحبيب، سواك يا طه الحبيب، سواك يا طه الحبيب.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم حضرات المستمعين أطيب تحية، وننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة آيات من كتاب الله العزيز المجيد بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 14 من سورة المؤمنون المباركة، وكذلك من بداية سورة العلق إلى نهاية الآية 8 من السورة نفسها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم به
حتى يقول المنبر لمحمد أنا أنتمي.
الله أكبر كبروا
وبدين أحمد بشروا، حتى يقول المنبر لمحمد أنا أنتمي.
له الغرام فيه الهيام وهوى فؤاد المستهام، له الغرام فيه الهيام وهوى فؤاد المستهام. أنا في حماه لا أضام، أنا في حماه لا أضام.
لمحمد
لمحمد أنا